بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل، من هذه المسائل أن أربع من النساء لا يوصف طلاقهن بسنة وبدعة. من هن؟ هيا بسام. المرأة الحامل التي قد استبان حملها، فهذه يطلقها متى شاء ولا يقال إنه بدعة في وقت من الأوقات. الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض، والكبيرة التي صارت آيسة من المحيض، انقطع عن الحيض، ها، والغير مدخول بها. هي عقد عليه ولم يدخل بها بعد، ولو كانت ممن تحيض، فلا يقال في هذه الأربع، يعني في طلاقها، أنه يكون في بعض الصور بدعة. إذا سالت المرأة الطلاق في حال الحيض، هل يزول التحريم؟ ها، يزول التحريم. لماذا؟ لأن هي التي طلبت، فعلة التحريم التي ذكرت تطويل العدة معناه أنها راضية بها. هذا قول، قلنا والصحيح، ها، أنه لا يزول التحريم بل لا يزال محرما. لماذا؟ نعم، لأن الله تعالى نهى عنه، والعلة هذه المذكورة ليست علة منصوصا عليها أو مقطوعا بها. نعم، هي قول كثير من العلماء وهي محتملة لكنها ليست قطعية. طيب، بقي مسائل تتعلق بنقرأ منها. قبل قلنا ما معنى يطلقها على السنة، هل بانقطاع الدم أو بالاغتسال؟ ها، الأحوط أنها حتى تغتسل بما جاء في الرواية، فإذا اغتسلت. بقي ما يتعلق بهذه المسألة، من طلق في حال الحيض، هل من طلق في حال الحيض يلزمه أن يراجع امرأته أو أن المراجعة ليست لازمة؟ ذكر في المغني قولين للعلماء في المجلد العاشر صفحة 28 و300. القول الأول أن المراجعة في هذه الحي في هذا الحال مستحبة وليست واجبة، أي المراجعة في حق من طلق طلاقا بدعيا في حال الحيض. وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد. وقال به أيضا ابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي أن المراجعة في حق من طلق طلاقا بدعيا مستحبة. قالوا لأن هذا الطلاق لا يرتفع بالمراجعة، بل هو ثابت باقي، فلا تجب عليه المراجعة. كالطلاق في طهر مسها فيه، فإنهم أجمعوا أن من طلق في طهر مسها فيه لا تجب عليه المراجعة. قالوا فكذلك هنا لا تجب عليه المراجعة، لأنه نوع واحد من الطلاق. قالوا وإنما قلنا باستحبابه لحديث ابن عمر رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه مره فليراجعها. قالوا وهذا الأمر محمول على الاستحباب، لأن هذه المراجعة لا ترفع هذا الطلاق. القول الثاني أن المراجعة في حق من طلق في حال الحيض واجبة، وهذا مذهب الإمام مالك وداود الظاهري، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن المراجعة في حق من طلق في حال الحيض واجبة. قالوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مره فليراجعها، والأمر حقيقته الوجوب إلا إن وجد صارف لهذا الأمر، وإلا فالأمر للوجوب. قالوا أيضا لأن المراجعة إمساك للزوجة وقد أمر الله تعالى بذلك فأمسكوهن بمعروف، ثم اختلف هؤلاء القائلون بوجوب المراجعة فقال بعضهم ما دامت في العدة، وقال بعضهم ما لم تحض حيضة أخرى، إذا كانت في الحيضة الأولى ثم طهرت وحاضر الحيضة الأخرى، أي ما لم تطهر من الحيضة الأخرى. فما دامت في هذه المدة فيجب عليه مراجعتها. أيضا مما علل به من قال بوجوب المراجعة، قالوا هذا لأن الطلاق في حق محرم، فتقليل من شدة هذا المحرم وآثاره أو كالإزالة لما يترتب عليه، قالوا نأمره بالرجعة ويجب عليه ذلك. وهذا القول الثاني كما ترى هو ظاهر هذا الحديث، وليس له صارف فيما نعلم، وفيما ذكره العلماء لم يذكروا صارفا لهذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لأن هذا يكون في رجوع عن هذا الأمر المحرم، فيكون كالتكفير له إن كان هو قد وقع في حرام، لكن هذا يهون منه بإزالة أثره وما يترتب عليه. هي هذه المراجعة إذا راجعها ثم أراد أن يطلق، فمتى يطلق؟ هل يطلق بعد أن تطهر من الحيض التي طلقها فيها، أو ينتظر حتى تطهر ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها في الطهر الثاني قبل أن يمسها؟ هذه المسألة في حال حق من طلق في حال الحيض ثم راجع، كما تقدم أنه مأمور بالمراجعة، ثم أراد أن يطلق للسنة، فهل يطلق في ذلك الطهر الذي هو بعد الحيض التي طلق فيها مباشرة، أو ينتظر حتى تحيض أو حتى تطهر من تلك الحيض التي طلقها فيها ثم تحيض مرة أخرى؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه يجب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض أخرى وتطهر منها ثم يطلقها إذا أراد في ذلك الطهر قبل أن يمسها. فمعنى تلك الحيض التي طلق فيها لا يطلق في الطهر الذي بعدها، بل يتركها عنده في الطهر الذي بعدها ثم تحيض وهي عنده ثم تطهر، وإن أراد أن يطلقها طلقها قبل أن يمسها. وهذا مذهب مالك وصاحبي أبي حنيفة رحمه الله، وهو أصح الوجهين عند الشافعية، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد. ونقله الحافظ في الفتح عن شيخ الإسلام ابن تيمية. استدل هؤلاء بحديث ابن عمر في الصحيحين وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليراجعها. طلقها في حلال، قال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. هكذا الحديث فيه: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. وقد روى بهذا اللفظ عن ابن عمر ولده سالم ومولاه نافع وعبد الله بن دينار وعلقمة وعطاء الخراساني، خمسة من الرواة: سالم ونافع وابن دينار، عبد الله بن دينار وعلقمة وعطاء الخراساني، روى عن ابن عمر بهذا اللفظ. وذكروا لذلك أيضا أوجها إضافة إلى هذا الدليل، ذكرها ابن عبد البر كما نقلها عنه ابن قدامة في المجلد العاشر صفحة 29 و300. هذه الأوجه التي تؤيد هذا القول أن الرجعة قال لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطأ، هذا مختلف في سيتي، الرجعة تحصل بالكلام وبالوطأ، لكن الرجعة التامة الكاملة هي بالوطأ. قال أن الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطأ، لأنه المبتغى من النكاح، ولا يحصل الوطأ إلا في الطهر. فإذا كان الوطأ لا يحصل إلا في الطهر، فإن وطئها في ذلك الطهر هل يحل طلاقها؟ لا يحل طلاقها لأنها قد وطئها فيه. قال: فإذا وطئها حرم طلاقها فيه حتى تحيض ثم تطهر. فإذن هذا تعليل لهذا القول أن الرجعة يتأكد منها وتعلم صحتها بالوطأ، وإذا وطئ بعد الطهر معناه حرم عليه الطلاق. حتى تحيض ثم تطهر. وإما عللوا به أيضا قال: لأن الطلاق كره في الحيض لتطويل العدة، فلو طلقها عقيب الرجعة أي مباشرة بعد ما تطهر من ذاك الحيض الذي طلقها فيه، فلو طلقها عقيب الرجعة من غير وطأ كانت في معنى المطلقة قبل الدخول. وكانت تبني على عدتها، أي على عدتها التي حصلت لها الطلقة في حال الحيض، معنى لم تستقبل عدة جديدة التي كان شرعت المراجعة من أجلها. فإن المراجعة شرعت لأجل أن يطلق في طهر لم يمس فيه فتستقبل عدة جديدة. قال: فلو طلق عقيب الرجعة من غير وطأ كانت في معنى المطلق قبل الدخول وكانت تبني على عدتها، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع حكم الطلاق بالوطأ، واعتبر الطهر الذي هو موضع الوطأ، واعتبر الطهر الذي هو موضع الوطأ، فإذا وطئ حرم طلاقها حتى تحيض ثم تطهر. هذه علة ثانية. علة ثالثة ذكرها قال: أنه عوقب على إيقاعه في الوقت المحرم بمنعه منه في الوقت الذي يباح له. يعني أنه كما أوقع الطلاق في وقت يحرم عليه يعاقب في منعه منه, أي عوقب شرعا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك بأن يمنع منه في الوقت الذي يباح وهو وقت الطهر الذي بعد تلك الحيض التي طلق فيها. أضاف الحافظ رحمه الله في الفتح أيضا تعليلا لذلك قال لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق, يعني أنه يبقيها بعد الحيض طهرا كاملا لا يطلق حتى تحيض ثم يطلق, لئلا تكون المراجعة لقصد استيفاء الطلاق, فإنه إذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها أي هو الطهر ظهرت فائدة الرجعة لأنه قد يطول مقامه معها فقد يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها. هذا القول الأول الذين قالوا إنه لا يطلق حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. القول الثاني قالوا يجوز تطليقها في الطهر الذي بعد الحيض الذي طلقها فيه, فتلك الحيض التي طلق فيها وراجعها قالوا متى طهرت جاز طلاقها ولا يلزم أن ينتظر حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر. وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد قالوا هذا هو الواجب. قالوا الانتظار إلى الطهر الثاني مستحب لا يجب ولكن يكون مستحبا كما صرح ابن قدامة وغيره. قالوا لأن الله تعالى قال فطلقوهن لعدتين, وهذا الذي يطلق في الطهر طلق للعدة ولو كان الطهر الذي بعد الحيض الذي طلقها فيه مباشرة يكون مطلقا للعدة. قالوا أيضا قد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين مره فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسك, ولم يذكر الحيض الثاني والطهر الثاني. مره فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسك, ولم يذكر فيه الحيض الثاني والطهر الثاني. وقد روى الحديث عن ابن عمر بهذه الرواية جماعة, سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين ويونس بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير خمسة, بعضهم يذكر غير هؤلاء. روى الحديث عن ابن عمر وليس في ذكر الحيض الثاني والطهر الثاني. قالوا ولأن التحريم كان لأجل الحيض فإذا طهرت زال سبب التحريم فيجوز طلاقها, يجوز طلاقه قالوا في هذا الطهر قبل أن يمس كما يجوز طلاقها في الطهر الثاني, فكما أنه يجوز في الطهر الثاني يجوز في الطهر الأول. من حيث الرواية لو نظرنا فرواية من روى باللفظ الأول الرواه أرجح وأثبت في ابن عمر فهم أصحابه الملازمون له, بل هذا ولده ومولاه وعبد الله بن دينار الذي هم ألزم الناس له. أيضا فيها زيادة لعل هؤلاء اختصروا هذا الحديث الرواه وإن كان في مئمة ثقات. أيضا القول الأول هو
الموافق لمقصد الشريعة من الرجعة. فليس المراد الرجعة لأجل تكثير الطلاق وتعداد الطلاق، لا، المراد بالرجعة لأجل أن تجتمع النفوس. من كان يراجعها ثم إذا طهرت مباشرة يطلق قبل أن يمس، معناه الشيء الذي في النفس من الكراهية والبغضاء والغضب لا يزال موجودا، لكن لو تركها حتى تطهر وطهر كامل يتركها لا يطلقها فيه، تدعو نفسه للوطأ في هذا الطهر الكامل، فإذا حصل الوطأ قد يزول ما في نفسه من سبب الطلاق. فكان هذا القول أوفق لمقاصد الشريعة العظيمة، وأيضا هو الموافق للدليل في الرواية التي هي في الظاهر أرجح. إن كانت كل الروايات صحيحة كما ترى في الصحيحين، لكن يحتمل أن هذه إما اختصروا الحديث أو أسقطوا بعض الرواة، ذاك فيه زيادة توضح المعنى فهو أولى بقبوله، فالظاهر أن القول الأول أقوى. بقية مسائل إن شاء الله تأتي. الإسلام رحمه الله يعني ألمح في هذه المسألة، وما وجدت له قولا فيها، لكن في أنه سبق أنه لا يعتد، لا يعد الطلقة التي تكون في الحيض، يقول لا تحتسب. قالوا مما يشير إليه هذا المعنى، فلو كان المراد أنه يتركها حتى تطهر من تلك الحيض التي طلقها ثم يطلقها، قال لكان في هذا الفعل دعوة أو تشريع تكثير الطلقات ووقوع الطلقات الكثيرة. قالوا هذا لا يتناسب مع ما دعت إليه الشريعة من الاجتماع ومن التحذير من الطلاق.